أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر شهر رمضان وادعى المرتضى في المسائل الرأسية فيه الإجماع وكذا ادعاه الشيخ رحمه الله. كان الكلام في وجوب النية وأنه هل يمكن أن يجتزى بنية واحدة لتمام الشهر أو أنه لا بد في كل ليلة نية مستقلة عن النية السابقة. قب نحن نعلم بأنه توجد عندنا واجبات، توجد عندنا عبادات يشترط فيها كلما تكررت نية مستقلة. مثلا الإنسان لا يستطيع عندما يبلغ أن ينوي نية واحدة، يقول أنا من الآن أنوي كلما أردت الوضوء فأنا ناوي للوضوء من الآن، فلهذا كلما يتوضأ بعد لا ينوي الوضوء، بل لا بد لكل وضوء من نية مستقلة. خب الآن إذا جئنا إلى الوضوء، الوضوء فيه أجزاء متعددة أو جزء واحد؟ الصلاة فيه أجزاء متعددة لو جزء واحد؟ خب هل يحتاج نية واحدة لجميع هذه الأجزاء أو عند كل جزء نية مستقلة؟ نية واحدة في أول الصلاة، فلهذا لو غفل عن النية بعد يكون تلك النية السابقة كافية. نعم لا بد أن يكون حكمها موجود، وهو أن لا يقطع، أن لا ينوي خلاف تلك النية. من هنا وجد هذا السؤال بين الفقهاء، أن أيام شهر رمضان جميعا 30 يوم أو أقل، هل هي بحكم عبادة واحدة فلا تحتاج إلا نية واحدة، أو بحكم عبادات متعددة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى نيات متعددة. فمن جعل شهر رمضان بحكم عبادة واحدة قال يكفي للشهر كله نية واحدة، ومن جعل رمضان بمنزلة عبادات متعددة قال بأنه ماذا؟ لا بد من نيات متعددة لكل يوم يوم. هسه منشأ هذا الكلام ما هو؟ منشأ هذا الكلام أنهم من جهة واحدة من جهة يرى الفقهاء أن الإسلام أوجب صيام الشهر، مو أوجب هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم. إذن هي واجب واحد لو واجبات متعددة، واجب واحد. فإذا كانت واجب واحد يعني عبادة واحدة، وإذا كانت عبادة واحدة يعني لها نية واحدة. من جهة أخرى وجدوا أن هذه الأيام بعضها مستقل عن البعض الآخر، يعني من صام اليوم الأول وترك الصيام في اليوم الثاني، تركه الصيام في اليوم الثاني لا يؤثر على صحة الصيام في اليوم الأول، وهذا معناه أن اليوم الأول عبادة مستقلة، وأن اليوم الثاني عبادة مستقلة ثانية، وأن اليوم الثالث عبادة مستقلة ثالثة. ومن هنا هل نرجع الصوم في شهر رمضان، نرجعه إلى عبادة واحدة فتجزي نية واحدة، أو نرجعه إلى عبادات متعددة فلا تجزي إلا نيات متعددة؟ من هنا تجد أنه جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الصوم تكفي فيه نية واحدة للشهر، ومن هنا من نوى الصوم للشهر كله ثم أغمي عليه أو نام لمدة 3 أيام هل يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ قال لا يجب عليه القضاء لأنه هذا كان ناول للصوم، ولا يجب ولا تجب عليه النية لكل ليلة ليلة، لكل يوم يوم. هذا من يجتزي بنية واحدة للشهر كله. في قبال هذا يوجد قول آخر يقول لا، لا بد من نية، نية مستقلة لكل يوم يوم. من هنا الشارح عفوا الماتن ذكر قولين في المسألة، التفتوا جيدا، أنا بينت المطلب حتى يتضح كيفية الإشكال على الماتن أيضا. من هنا اتضح لنا أن منشأ النيات المتعددة للأيام ما هو، ومنشأ النية الواحدة للشهر كله ما هو. المنشأ لذلك هو تعدد العبادة ووحدة العبادة. إن قلنا أن شهر رمضان المبارك، إن قلنا أن شهر رمضان المبارك، في الروايات وارد لا تقولون جاء رمضان ذهب رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، فقولوا شهر رمضان، قولوا رمضان المبارك. هسه هذا رمضان شنو أكو فيه اللي هذه رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هواي بحث يصير في هذا على هذا المطلب. على أي الأحوال، إذن إن بنينا على أن هذا الشهر المبارك عبادة واحدة فتجزي فيها نية واحدة، مو تجزي أساسا، لا تجوز فيها نيات متعددة كالوضوء. الوضوء هل يمكن أن تنوي فيه نيات متعددة؟ لا. الصلاة هل تنوي يمكن أن تنوي فيه نيات متعددة؟ لا، لا يمكن إلا بنية واحد. وإن قلنا أن هذا الشهر المبارك عبادات متعددة، يعني وضوء من قبيل الوضوءات والصلوات المتعددة، فهل تجزي فيها نية واحدة؟ ها؟ هل تجزي لوضوءات متعددة نية واحدة؟ كما لا تجزي للوضوءات المتعددة نية واحدة، لا تجزي للعبادات المتعددة لأيام الصوم المتعدد نية واحدة، بل لا بد من تعدد النية. واضح؟ فهل يمكن بناء على هذا الجمع بين هذين القولين، أو لا يمكن الجمع بين هذين القولين؟ يعني يمكن لفقيه أن يفتي بجواز الاكتفاء بالواحدة وجواز التعدد أيضا؟ ها؟ بعد ما يصير بلي، لأنه إذا هي عبادة واحدة فلا توجد فيها إلا نية واحدة، وإذا عبادات متعددة فلا تكفي فيها النية الواحدة، لا بد من النيات المتعددة بلي. هذا بعد يصير احتياط، هذه مو فتوى تصير، هذه من باب أنه ما يدري هاي واحدة لو متعددة فيجمع بينهما، لا من باب أنه وظيفته أن هذه يفعلها وتلك يفعلها، لا من باب الاحتياط، هذا من قبيل أنه من يجمع بين القصر والإتمام الواجب عليه ماذا في الواقع؟ واحد، إما القصر وإما الإتمام، ولكن من حيث أنه لا يعلم هو فيجمع بينهما من باب الاحتياط، لا من باب أنه يمكن أن يجمع بينهما، لا، لا يمكن الجمع بينهما، لأنه الصلاة إما تامة وإما قصر، الصلاة إما الظهر وإما الجمعة، ولكن حيث لا يعلم الواجب واقعا ماذا يفعل؟ يجمع بينهما. ما أدري ملتفتين للإشكال؟ هنا الشاء الماتن ذكر القول الأول، قال بأنه النية لكل ليلة، وذكر القول الثاني وهو المشهور بين القدماء، وهو الاجتزاء والاكتفاء بنية واحدة، ثم قال والأول أولى، يعني الثاني جائز ولكن الأول أولى. هنا يشكل عليه من؟ الشارح، يقول لا يمكن الجمع بينهما. هسه واضح إشكال الشارح ما هو؟ لأن من العبارات شوية فيها دقة معقدة. الإشكال الأول للشارح هو أنه لا يمكن الجمع بين القولين، إما أن تلتزم بنية واحدة للشهر، هذا إذا بنيت أن الشهر كله عبادة واحدة، وإما أن تلتزم بالتعدد، هذا إذا بنيت أنه عبادات متعددة فلا يمكن الاجتزاء بنية واحدة، وبعبارة أخرى مانعة الجمع، لا يمكن أن تجمع بينهما أنت، إما أن تلتزم بنية واحدة للشهر كله، وإما أن تلتزم بنيات متعددة لأيام الشهر، مو أنه هذا يجوز وذاك يجوز وهذا أولى من ذاك. أخر أنتم تعلمون بأنه في صيغة أفضل التفضيل أكو مبدأ مشترك بينهما، أنت عندما تقول هذا أعدل من ذاك يعني ماذا؟ هذا أعلم من ذاك، يعني ماذا؟ يعني هذا عالم وذاك عالم، ولكن ذاك أعلم من هذا. أكون مبدأ مشترك بينهما. أنت عندما تقول هذا القول الأول أولى من القول الثاني، يعني ماذا؟ يعني التعدد مجزئ والوحدة مجزئة، ولكن التعدد أولى من الوحدة. هنا يقول الشارح بأنه لا يمكن الجمع بين هذين القولين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول: سلمنا تنزلنا معكم أنه يمكن الجمع بين القولين، ولكن من أين تقولون بأن هذا أولى من ذاك؟ لماذا أن التعدد أولى من النية الواحدة؟ الأولوية يعني الاحتياط، والاحتياط في التعدد لو الاحتياط في الجمع بين الوحدة والتعدد. أنت عندما تقول أن القول الأول أولى، القول الأول ما هو؟ يعني التعدد أولى. يا أولى يعني ماذا؟ يعني أقرب إلى الاحتياط. الشارح يقول: من قال لك أن القول الأول أقرب إلى الاحتياط؟ الأقرب إلى الاحتياط ما هو؟ الجمع بين التعدد والوحدة، مو التعدد ولا الوحدة. إذن يوجد إشكالان من الشارح على قول المصنف والأول أولى. يقول أولا بأنه لا يمكن الجمع بين القولين، وثانيا على فرض إمكان الجمع بين القولين لا يكون القول الأول أولى، بل الأولى هو ماذا؟ الجمع بين التعدد والاتحاد، بين التعدد والوحدة، يعني بين النية للشهر كله وبين النية لكل ليلة ليلة. فلهذا أنتم تجدون في الرسائل العملية هذا المطلب موجود، أن الأحوط أن ينوي للشهر كله ثم أن ينوي ماذا؟ لكل ليلة ليلة، منشأه هنا. قال: والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر وهو شهر رمضان المبارك. وادعى المرتضى علم الهدى رحمة الله تعالى عليه، وادعى المرتضى في المسائل الرأسية فيه يعني الاكتفاء بنية واحدة الإجماع بين المتقدمين، وكذا ادعاه الشيخ شيخ الطائفة تلميذ السيد المرتضى، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف، استنادا إلى أن الشهر المبارك عبادة واحدة. هسه الإخوة ما أدري التفتوا إلى نقطة البحث، لو ما التفتوا إلى نقطة منشأ هذا الخلاف ما هو؟ أنه عبادة واحدة لو مو عبادة واحدة. هذا منشأ الخلاف هو هذا، أنه إذا عبادة واحدة نية واحدة، إذا عبادات متعددة نيات متعددة. خب أنه أن العبادة الواحدة لا توجد فيها إلا نية واحدة، والعبادات المتعددة لا يمكن الاكتفاء بها في نية واحدة، هذا شنو الدليل عليه؟ هذه مناقشتنا لكلا القولين، شنو الدليل عليه؟ من قال لكم بأن العبادة الواحدة لا يمكن فيها أن تكون نيات متعددة؟ لعله إذا الشارع لو كان قايل لنا، لو قال لنا الشارع المقدس في العبادة الواحدة وهي الصلاة أنا أريد منكم 10 نيات، كان تجب 10 نيات أم لا تجب؟ محال؟ لا مو محال. فما المحذور أن تكون عبادة واحدة وفيها نيات متعددة، وأن تكون عبادة متعددة وفيها ماذا؟ نية واحدة متعلق. أنا الواحد متعدد، هو مو هذا الواحد مو واحد حقيقي، الصلاة واحد حقيقي لا، أجزاء حقيقية، هذه واحدة اعتبارية. المهم هسه أنتم بنحو الإجمال، هسه هذا تفصيل خلوه إلى محل آخر، أنا ما باني أدخل في التفصيل. أريد أقول بأنه نحن لا يوجد عندنا دليل من الشارع يقول إذا كانت العبادة واحدة فلا بد أن تكون النية واحدة، وإذا كانت العبادة متعددة فلا بد أن تكون النية متعددة، بل قد تكون العبادة واحدة والنية متعددة، وقد تكون العبادة متعددة والنية واحدة، ولا محذور في ذلك. قال: والعلامة في المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة، والأول وهو إيقاعها لكل ليلة أولى. وهذا يدل، هذا قول المصنف الأول أولى، يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة، يعني قبل أن النية الواحدة أيضا مجزئة، ولكنه قال التعدد يكون أولى، يعني أحواط، يعني أقرب إلى الواقع. وبه يعني بالاجتزاء بالواحدة صرح أيضا في شرح الإرشاد، ولكن وفي الكتابين يعني البيان والدروس اختار تعدد النية وفي أولويتي. من هنا يبدأ مناقشة الشارح لقول الماتن والأول أولى، مناقشتان. الأولى أنه لا يمكن الجمع بين القولين، لأن وحدة النية معناه وحدة العبادة، تعدد النية معناه تعدد العبادة، ولا يعقل أن يلتزم الإنسان هم العبادة واحدة هم متعددة، يعني عندما يقول واحدة يعني ليست متعددة، وعندما يقول متعددة يعني ليست واحدة، فيكون جمعا بين النقيضين. وفي أولوية تعددها كما في عبارة الماتن، التفتوا للعبارات، وفي أولوية تعددها عند المجتزئ بالنية الواحدة نظر تأمل، أنت الذي تقبل أنه تجزئ نية واحدة، بعد لا يمكنك أن تقبل ماذا؟ تعدد النية. أنت الذي تقبل بتعدد النية، بعد لا يمكنك أن تلتزم بنية واحدة، جمع بين المتهافتين، لأن جعله عبادة واحدة، يعني لأن جعل الصوم عبادة واحدة يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها، لأن العبادة الواحدة ليست لها إلا نية واحدة. هذا الإشكال العام، ولكن هذا الإشكال يكون أكثر ورودا على من؟ على المصنف. لماذا؟ لأن المصنف هو يصرح في محله أن الوضوء الواحد لا يمكن أن تكون لها نيات متعددة، يعني لا يمكن تفريق النية على أجزاء الوضوء وعلى أعضاء الوضوء. إذن إذا كان الصوم شهر رمضان عبادة واحدة، بعد لا يمكن تجزئة النيات على لياليها، لأنه يكون من قبيل تجزئة النية على أجزاء الوضوء، يكون من قبيل تجزئة النية على أجزاء الصلاة، خصوصا عند المصنف، فإنه قطع أي المصنف بعدم جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء، مع وحيث أن الوضوء عبادة واحدة، إذن لا يمكن تجزئة النية على الأعضاء وتفريقها على الأعضاء. وإن كان الإنسان قد نوى بالوضوء الاستباحة المطلقة، الإخوة تذكرون نحن في كتاب الطهارة بينا ما هو المراد من الاستباحة، من الاستباحة، وما هو المراد من غير الاستباحة. وإن نوى المكلف بالوضوء الاستباحة المطلقة فضلا عن نية الاستباحة لذلك العضو بخصوصه من أعضاء الوضوء، نعم. يقول من قال من الفقهاء؟ الفقهاء قالوا العبادات على قسمين، التفتوا جيدا، العبادات على قسمين، قسم من العبادات وإن كانت واحدة ولكنه يمكن أن تكون لها نية واحدة ويمكن أن تكون لها ماذا؟ نيات متعددة. وقسم من العبادات وإن كانت واحدة ولكن لا تصح فيها إلا نية واحدة. إذن العبادات على قسمين، العبادة التي يصح فيها وحدة النية وتعدد النية، العبادة التي لا يصح فيها إلا وحدة النية. خب الصوم من القسم الأول ومن القسم الثاني؟ بلي ما ذاكري، بلي أحسنتم. هنا إذا قبلنا، التفتوا جيدا، إذا قبلنا أن للعبادات قسمين، قسم عبادة واحدة، ها مو عبادات المتعددة، عبادة واحدة وهي الوضوء، الصلاة، الصوم، الصوم عبادة واحدة في قبال الصلاة، انت ما عندك عبادات متعددة في قبال الصلاة، الصوم عبادة في قبال الصلاة، والقرينة على ذلك بني الإسلام على خمس، منها ماذا؟ الصلاة، منها الحج، منها الصوم. واضح؟ إذن الصوم عبادة واحدة وواجب واحد كالحج كالصلاة ونحو ذلك. ولكن قالوا هذه العبادات على قسمين، قسم منها يجتزأ فيها بنية واحدة ولا تصح فيها النيات المتعددة، وقسم منها يجتزأ فيها وحدة النية وتعدد النية، والصوم من القسم الثاني، يعني من التي يصح فيها وحدة النية ويصح فيها تعدد النية. ما هو الدليل؟ الإجماع الذي ادعيناه فيما سبق أو ادعاه السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، من أنه يمكن الاجتزاء به ماذا؟ بالشهر كله بنية واحدة. ومن الواضح أيضا يمكن الاجتزاء للشهر في كل ليلة بنية أيضا ولا محذورة فيه. فلهذا قال نعم، من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد، يعني يقبل اتحاد النية وتعدد النية، كمجوز كبعض الفقهاء الذين جوزوا تفريق النية في الوضوء، قالوا بأن الوضوء وإن كان عبادة واحدة ولكن يمكن أن تنوي نية واحدة ويمكن أن تنوي ماذا؟ نيات متعددة بعدد الأعضاء. فلي ما ألتفت لسؤالكم، استدامة النية غير تعدد النية، استدامة النية غير تعدد النية. أقول أنتوا استدامة النية تقولوها لو تعدد النية، أكو مطلبين هذين، استدامة النية شيء وتعدد النية شيء آخر. استدامة النية تنسجم مع الغفلة، تعدد النية لا تكون إلا بالالتفات. احنا عندما نقول تعدد النية مرادنا مو أنه أنت قبل ستة أشهر تنوي فدنية وحكمها موجود إلى الآن، لابد قبل الوضوء الآن تقول أريد أن أنوي قربة إلى الله، يعني تكون ملتفت إلى النية إلى العمل. أما استدامة الحكم لا، لا يشترط أن تكون ملتفت، هذا ذكرناه في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الغسل، قلنا بأنه عندما تريد أن تدخل إلى الغسل لابد أن تكون ماذا؟ ملتفت إلى النية. ولكن أثناء الغسل هم لابد من الالتفات إلى النية؟ فقط يكفي حكمها. سيدنا عينوا سؤالكم، أنتوا سؤالكم وين؟ سؤالكم شنو؟ عبادة الواحدة شنو خش بيها؟ نية واحدة. مو فعل واحد الوضوء، 50 فعل الوضوء. شوفوا هم ترجعون مستديم تعدد، ما تدرون انتوا هم ما تدرون. انا اقول بانه احنا عندما نقول تعدد النية شيء واستدامة النية في الوضوء شيء اخر، هذين مطلبين مو مطلب واحد. قال وجعل بعضها، نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريق النية في الوضوء، يأتي عنده هنا الجواز، يعني جواز التعدد وجواز الوحدة. فكلام المصنف يكون صحيحا، يعني حيث قال الأول كذا والثاني كذا والأول أولى، ولكن عند من يرى أن العبادات العبادة الواحدة يمكن أن تكون لها نية واحدة ويمكن أن تكون لها نيات متعددة من غير أولوية. بعد يجوز هذا ويجوز ذاك، بعد لا معنى أن تقول أن الأول أولى. لماذا؟ هذا دخول في الإشكال الثاني. الإشكال الأول كان وفي أولوية تعددها نظر، الإشكال الثاني أنه لو قبلنا الجواز يعني هذا ممكن وذاك ممكن، ولكن بعد أولوية ماكو. لماذا أولوية ماكو؟ قال ومن غير أولوية، لأن الأولوية تناسب الاحتياط وهو منفي هنا. بعد التعدد يجوز، الوحدة تجوز، أما التعدد أولى أحوط من الوحدة، هذا من إيه؟ التعدد يجوز، الوحدة تجوز، ولكن التعدد أحوط من الوحدة، هذا من إيه؟ أنتم إذا تريدون أن تقولون بالاحتياط لابد ماذا تفعلون؟ تجمعون بينهما، مو أن تقولون هذا أولى من ذاك. قال من غير أولوية، لأن الأولوية تناسب الاحتياط وهو منفي، وإنما الاحتياط ما هو؟ هو الجمع، هو هنا الجمع بين نية المجموع، يعني النية الواحدة للشهر كله والنية لكل يومين. ومن هنا ذكروا في باب الأغسال الثلاثة للميت. هم تعلمون أن غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة، خب عبادة واحدة لو متعددة، يعني نحتاج فيها إلى نيات ثلاث، لو نية واحدة كافية؟ يعني هل هي من قبيل غسل الجنابة اللي تحتاج إلى نية واحدة، أو أنه أغسال ثلاثة فتحتاج ويحتاج كل غسل إلى نية؟ يقول نفس الكلام يأتي هنا، من هنا ذكروا في محله الأحوط أن ينوي للثلاثة من أول الأمر ثم ينوي للثاني والثالث منفردا. قال ومثله يأتي عند المصنف في غسل الأموات حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة، يأتي لو أراد الاحتياط بتعددها لكل غسلين، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء ثم النية للآخرين، يعني للثاني والثالث. ومحصل الكلام بأن فقهاءنا المعاصرين رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين، المعاصرون يقولون بأنه يمكن للإنسان أن يجتزئ بنية واحدة للشهر كله وبشرط أن تبقى استدامة حكم النية، ويمكن أن ينوي لكل شهر نية مستقلة. يعني عندما دخل عليه شهر رمضان لا يشترط أن ينوي أني أصوم الشهر كله، لا، يقول أصوم غدا، ثم في الليلة الثانية يقول أصوم غدا، ثم في الليلة الثالثة يقول أصوم غدا، بلا أن يوجد منه نية لصوم الشهر كله. بل حتى لو كان عنده من أول الشهر نية بعدم صوم الشهر كله أيضا لا محذورة، يعني من اليوم الأول من شهر رمضان هو ناو في الليلة الأولى أن يصوم خمسة أيام ويريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى في الباقي، لا محظور فيه. إذن هم يستطيع أن ينوي الشهر كله، وهم يستطيع أن ينوي لكل ليلة ليلة، ولا محظور فيه. وهذا خير دليل على أن هذه المسائل لا بد أن لا تدخل في المسائل العقلية. إذا صارت النية واحدة فالعبادة واحدة، لا بد أن تكون النية واحدة، شنو الملازم؟ إذا صارت العبادة متعددة لا بد أن تكون النية متعددة، ما هي الملازم؟ وليست من قبيل العلة والمعلول، إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون العلة واحدة، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. لا، ليس الأمر من كذلك، هذه أحكام شرعية، الشارع يستطيع أن يقول هكذا ويستطيع أن يقول بشكل آخر. ها، يريد أن يقول بأنه هناك عندما قال بعدم تفريقها قال لأنه عبادة واحدة، هذا معناه أنه كلما كانت العبادة واحدة بعد لا يجوز تفريق النية، ليعلل، والتعليل كما يضيق يوسع. ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين. خب، سؤال أو مسألة من المسائل المهمة، وهو أنه لمن أراد أن يصوم شهر رمضان وأراد أن يعدد النية بعدد الليالي، هل لا بد أن ينوي أني أصوم غدا بعنوان أنه شهر رمضان المبارك، أو يكفي أن ينوي أني أصوم غدا قربة إلى الله تعالى حتى لو لم يأتي في ذهني أنه شهر رمضان؟ لو غفل عن أنه شهر رمضان، نوى أنه غدا عنده صوم واجب وهو ينوي ذلك الصوم الواجب قربة إلى الله تعالى. مسألة التعيين، هل يشترط في صحة الصوم تعيينه أو لا يشترط؟ قالوا في شهر رمضان لا يشترط تعيينه، لو نوى أني أصوم غدا قربة إلى الله تعالى فإن صومه صحيح ولا إشكال. أما في غير شهر رمضان فهل يشترط التعيين أو لا يشترط التعيين؟ هنا خلاف بين فقهائنا. خب، اختار الفاضل المعاصر أنه لا يشترط، هنا خلاف بين فقهائنا. يقول الماتن أنه يشترط مطلقا في غير شهر رمضان التعيين، يعني في غير شهر رمضان إذا أردت الصيام فلا بد من تعيينه حتى لو كان معينا في نفسه. كيف يكون معينا في نفسه؟ أنت نويت، نذرت لله أن تصوم يوم النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان. فهل يشترط في ليلة النصف من شعبان أن تعين أن هذا أصومه بعنوان أنه يوم النصف من شعبان، أو يكفي أن تصوم غدا بعنوان أنه وفاء بالنذر وإن لم تعين؟ قالوا بأنه لا يجب عليه التعيين، أنه يصومه بعنوان أنه النصف من شعبان، وهذا معنى قول الشامات ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين أنه يصوم اليوم الكذائي بعنوان أنه كذا، بخلافه في شهر رمضان فإنه لا يحتاج إلى التعيين مطلقا. قال ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين، لماذا؟ لصلاحية هذا التعليل وجوب التعيين فيما عدا شهر رمضان، لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره، لأنه غير شهر رمضان يصلح أن يصام فيه بالصوم المستحب ويصلح أن يصام فيه بالصوم الواجب. نصف شعبان معين للصوم الواجب؟ معين للصوم المستحب؟ لا، لا الاستحباب معين في نصف شعبان ولا الوجوب معين في نصف شعبان، بل يصلح أن يكون نصف شعبان صومه واجب ويصلح أن يكون نصف شعبان صومه مستحب، بل وفي بعض الأحيان يصلح أن يكون نصف يوم صوم يوم النصف من شعبان محرم أيضا، كما لو أرادت أن تصوم الزوجة في ذلك اليوم ونهاها الزوج عن ذلك. إذن الزمان بحسب أصله صالح لذلك الشيء ولغيره، بخلاف شهر رمضان فإنه صالح لأن يصام فيه شهر رمضان وغير رمضان، لا يصلح أن يصام في شهر رمضان المبارك إلا هذا الواجب. وبعبارة واضحة، نحن إذا تجاوزنا شهر رمضان نجد أن الزمان صالح لأن يصام فيه وجوب أو استحباب أو غير ذلك، بخلاف شهر رمضان فإن هذا الزمان المخصوص لا يصلح إلا أن يصام فيه هذا الواجب الخاص، وهو وجوب وهو الصوم الخاص في شهر رمضان. ومن هنا في غير شهر رمضان نحتاج إلى التعيين، في شهر رمضان لا نحتاج إلى التعيين. قال لتعينه شرعا لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره، بخلاف شهر رمضان لتعينه هذا الشهر المبارك شرعا للصوم الخاص الذي هو الواجب الذي هو من أركان الإسلام، فلا اشتراك في شهر رمضان حتى يتميز بتعينه. وقوله ما عدا شهر رمضان يجب التعيين مطلق شمل النذر المعين، يعني في النذر المعين أيضا لا بد من التعيين ولا يلحق بشهر رمضان المبارك. وشمل قوله ما عدا شمل النذر المعين، ووجه دخول النذر المعين ما أشرنا إليه فيما سبق ولو بحسب الأصل. قال لصلاحية الزمان له ما أشرنا إليه، يعني قوله لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ما أشرنا إليه من عدم تعين الزمان بحسب الأصل لهذا المنذور أو لغيره. ولكن الشارح يقول لا، الأولى إلحاق النذر المعين ماذا؟ بشهر رمضان، فلا نحتاج إلى التعيين، يعني من نذر أن يصوم النصف من شعبان بعد لا يحتاج إلى التعيين. والأقوى إلحاق النذر المعين بشهر رمضان إلحاقا للتعيين العرضي الذي هو بسبب المكلف بالأصل الذي هو بسبب من الشارع المقدس، حيث أن تعيين شهر رمضان للصوم الخاص كان بسبب من الشارع، ولكن تعيين يوم النصف من شعبان للواجب كان بسبب من ذاك كان بسبب من الشارع وهذا بسبب من المكلف، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي لاشتراكهما، يعني التعيين العرضي والأصلي لاشتراكهما في حكم الشارع به أي بالتعيين، فكما أن ذاك معين هذا أيضا معين، فكما أنه يجب على المكلف أن يصوم شهر رمضان كذلك يجب على المكلف بحكم الشارع أن يصوم ذلك اليوم المعين. ولكن هذا ما نقوله نحن، إلا أن المصنف في كتاب البيان رجح هذا القول، بل وألحق به، أي بالنذر المعين ألحق به الندب المعين، قال أيضا لا يحتاج إلى التعيين. إذن المصنف في كتاب البيان مو فقط أنه قال شهر رمضان لا يحتاج إلى التعيين، قال النذر المعين لا يحتاج إلى التعيين، مو فقط النذر المعين لا يحتاج إلى التعيين، الندب أيضا لا يحتاج إلى التعيين. خب نحن ورد عندنا في الروايات أنه من المستحبات المؤكدة صيام أيام البيض، من المستحبات المؤكدة صيام أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، وهكذا. يقول هذه إنسان لو نوى الصوم فلا يحتاج إلى التعيين. خب من هنا قد يقول فقيه آخر أساسا بعد في الصوم المستحب لا نحتاج إلى التعيين، لماذا؟ لأنه وردت عندنا روايات أنه يستحب الصوم مطلقا في كل أيام السنة. ما ورد عندنا هذه الرواية؟ نعم في الروايات راجعوا إليها تجدون بأنه يستحب نعم بعض الأيام أفضل من البعض الآخر، وإلا يستحب الصوم في كل أيام السنة. قال وألحق به الندب المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقات المصنف قدس سره مطلق المندوب فإنه لا يحتاج إلى التعيين. لماذا؟ لتعين المندوب شرعا في جميع الأيام، نعم إلا ما استثني في الأيام التي يحرم فيها الصوم كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فيكفي لكل يوم الإنسان أن ينوي نية القربة بلا احتياج إلى التعيين، فيكفي نية القربة وهو حسن، وإنما يكتفى. الآن نرجع إلى شهر رمضان. شهر رمضان نحن عندما قلنا أنه لا يحتاج إلى التعيين أنه لشهر رمضان، يعني يستطيع أن ينوي غيره أيضا ويقع عن رمضان، أو لا يجوز له أن ينوي غيره؟ هذا الإنسان كان عليه نذر واجب، كان عليه كفارة، كان عليه بدل الهدي ونحو ذلك، هل يستطيع أن ينوي بهذه الأيام الكفارة النذر الواجب أو لا يجوز؟ لا يجوز. خب له نوى، صومه باطل أو صحيح؟ خلاف بين الفقهاء. قول يقول بأنه النية في غير رمضان باطلة ولا تقع إلا لرمضان، وقول آخر يقول لا، بطل لهما معا، لا لرمضان ولا لما نواه. أما لرمضان بطل فلأنه لم ينوي رمضان، أما لغير رمضان بطل لأن غير رمضان لا يمكن أن يقع في رمضان. وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن لا يعين غيره، وإلا بطل فيهما في رمضان وغير رمضان على الأقوى. لماذا؟ لعدم نية المطلوب شرعا هذا في رمضان، وعدم وقوع غير رمضان في رمضان المبارك هذا في غيره، هذا مع العلم أن هذا هو شهر رمضان المبارك. أما لو نسي أنه في شهر رمضان المبارك، أو كان جاهلا مثلا أنه في شهر رمضان المبارك ونوى الكفارة ونوى غير رمضان، فهل يقع عن غير رمضان أو لا يقع؟ قال أما مع الجهل بأنه رمضان المبارك كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فإنه يقع عن شهر رمضان. أنت تنوي اليوم الأخير من شعبان بعنوان الصوم الاستحبابي، ولكن بعد ذلك تبين أنه كان من أول رمضان، فإنه يقع عن رمضان وإن نويت في شهر رمضان غير شهر رمضان. هذا من الاستثناءات الواردة في المقام. بل يوم الشك هذا بعد هذا المعروف بيوم الشك. ثم ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال. أنا ما راح أدخل في هذا البحث، نخلي هذا البحث إن شاء الله إلى غد، ولكنه كما وعدنا الإخوة أكو روايات نقرأها. باعتبار هذا البحث أنا أريد أدخل في مطلب آخر، وهو أنه أساسا هذه الهلال كيف يتحقق، وهذا الخلاف الموجود بين فقهائنا أنه إذا رؤي الهلال في أفق فهل يثبت الهلال في باقي الآفاق المختلفة، أو أنه للآفاق أحكام مختلفة. هذا الخلاف القائم بين فقهائنا، ومن هنا نحتاج إلى بيان مقدمة إن شاء الله سنشير إليها غدا. خب، بالأمس إذا يتذكر الإخوة نحن انتهينا إلى هذه الأبحاث، بل يعني احنا عندما ان شاء الله نقول غد، هذا الغد التحصيلي مو الغد الرسمي. انتهينا من بعض الروايات التي قرأناها في بيان الصوم، بينا خصوصية من هذه الخصوصيات ان الصوم لله وانا اجزي به. اذا هذه خصوصية موجودة في الصوم وما موجودة في العبادات الاخرى. وفي بعض القراءات ان الصوم لي وانا اجزى به، مو وانا اجزي به، يعني ثواب الصائم هو ماذا؟ انا ثواب الصائم. خب شنو معنى انا ثواب الصائم؟ يعني ثوابه ان يكون لقاؤه معي. هسه ان شاء الله نحن عندما نأتي الى بيان الخصوصيات هسه إما هذه القراءة إما تلك القراءة نبينه. ومن الروايات الواردة كما ينقل صاحب المحجة الفيض الكاشاني، وقال صلى الله عليه وآله وسلم، نحن لا نقولها بعنوان الجزم لأنكم تعلمون بأنه في شهر رمضان المبارك النسبة إليهم مع عدم العلم بالنسبة فإنه موجب للإفطار، نحن دننقل ما يقوله الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الإخوة إن شاء الله إذا وصلنا إحنا فد مطلب إجب ذهننا كان بيودنا أنه من الأول نسوي، ولكن مع الأسف الشديد أنه ما وفقنا له. في تصوري صار هذا المطلب، وهو أنه إحنا عندما نقرأ الأحكام الفقهية، يعني كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، هاي الروايات الواردة، في هذه الأبواب إحنا ذاكرين فقط أحكام هذه، يعني في الفقه نحن نبحث عن الأحكام. احنا عدنا بعد لهذه الاحكام مطلبان اخران، عدنا آداب اللي يذكر في علم الاخلاق، وعدنا اسرار اللي يذكر في علم العرفان. لا بأس بانه لو كنا وفقنا واقعا في الابحاث السابقة، احنا في كتاب الطهارة عندما كنا نذكر الاحكام ثم نذكر من باب من الروايات نذكر الآداب ونذكر الاسرار ايضا. هذا اجب ذهني في شهر رمضان انه احنا عندما نقرأ الكتاب الصوم فلنقرأ أيضا مع كتاب الصوم أحكام الصوم، نقرأ ماذا؟ آداب الصوم، يعني ما يقوله علماء الأخلاق في الصوم وما يقوله علماء العرفان أيضا في الصوم الذي يبحث عنه تحت أسرار الصوم. فلهذا أنتم واجدين أنه كتب متعددة أكو في أسرار الصلاة، هذه أسرار الصلاة غير أحكام الصلاة وغير آداب الصلاة، لأنه أحكام الصلاة يبينها الفقيه، آداب الصلاة يبينها الأخلاقي، وأسرار الصلاة يبينها العارف. هسه إحنا الآن نقرأ بعض الروايات التي هي مرتبطة بالآداب وبعض مرتبطة بالأسرار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. هسه الإنسان إذا هذه الرواية جمعها مع رواية أخرى موجودة في هذه الأبواب، وهو أنه للجنة باب لا يدخل منه إلا الشهداء إلا المجاهدون، هسه يتضح له أن فضيلة الصوم أي مستوى، أنه في قبال الشهداء، في قبال المجاهد في سبيل الله ونحو ذلك من الأبواب الخاصة التي وردت. وإلا احنا ما عدنا في الروايات أنه للجنة باب لا يدخل منه إلا المصلون، عدنا للجنة باب لا يدخل منه إلا الصائمون، ولكن ما عدنا للجنة باب لا يدخل منه إلا المصلون، ما عدنا للجنة باب لا يدخل منه إلا الحجاج، لا ما عدنا هيك مطلب، ولكن عندنا باب للجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. هسه لابد تشوفوا هذه الخصوصيات، هي بالأمس ذكرت هذه الخصوصيات نريد أن نجمعها للصوم لنرى أنها منطبقة على هذا الصوم الذي نصومه أو غير منطبقة، وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره خصوصية الثالثة، وفرحة عند لقاء ربه. عجيب، إذن الصائم يكون ملاق لله سبحانه وتعالى. خب كل صائم يلاقي الله سبحانه وتعالى؟ لو كثير من الصوام لا يلاقي الله حقيقة، يلاقي جنته. الله شيء وجنته شيء آخر. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى المؤمنين يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات، ندخلهم جنات. أما عندما يأتي إلى الصالحين، عملوا الصالحات غير الصالحين، عملوا الصالحات يعني هم لم يصلوا إلى أن يكونوا صالح، عملهم صالح، أما هو بعد فيه قليل من الدغل، عمله صالح ولكن هو والعامل بعد لم يصل إلى مرتبة أن يكون عين الصلاح. فلهذا أنت تجد في المؤمنين القرآن الكريم يعبر عمل الصالحات، ولكن عندما يعبر عن الأولياء عن الأنبياء يقول من الصالحين مو من الذين عملوا الصالحات. عندما يصل إلى الصالحين يقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مو يدخلون جنات، هذه جنات غير جنتي، هذه من قبيل أن الدنيا كلها ملك الله سبحانه وتعالى أم لا، هذا المكان ملكه أو لا، ها له أو ليس له، ولكن فقط لماذا ينسب البيت إلى نفسه؟ بيتي، هذه الياء يقولون ياء التشريف، أكفت خصوصية في بيت الله الحرام. فلهذا تجد أن الأحكام تختلف، تجدون أن المسجد يختلف عن عن الشارع. ليش يختلف؟ لأنه أكو بفت خصوصية. تأتون إلى بيت الله الحرام تجدون ماذا؟ أن الأحكام تختلف، هذا معنى أكفت خصوصية هناك. فلهذا تجدون أن البيت نسب إلى الله، أسند إليه، بيتي فنفخت فيه من روحي. والله سبحانه وتعالى روح ما عنده حتى أنه اقتطع منها قطعة وأعطاها للإنسان. هذه أيضا من قبيل ذاك أن الله سبحانه وتعالى يقول موعود بلقاء الله، مو موعود بالجنة. خب هذا أي صوم الذي جزاؤه لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل هو مطلق الصوم أو الصوم الخاص؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. عجيب ها هذه الخصوصيات، يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مخ العبادة فطريقه من أين؟ فأتوا البيوت من أبوابها. آخر ذاك اللي سمعوا هذه الرواية أنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، شافوا خب آخر خب هذه صارت المكرمة لأمير المؤمنين علي بابها، جابوا روايات همهتين، وفلان حيطانها، وفلان شيء غريب. هذا معناه أنه أصلا ما فهموا الرواية شو تريد تقول. تصوروا بأنه عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني مثل هاي الغرفة، شلون هاي بابها وهاي غرفة، فواحد يقدر يزرف الغرفة من هنا يدخل، إذا مو شرط أحد يدخل مننا، أنا هسه نزرف هذا الجدار وندخل منه. هذه المدينة أساسا عندما يقول وعلي بابها، أساسا هذه المدينة لا يمكن الدخول إليها إلا من هذا الباب، أساسا لا طريق لها إلا من هذا الباب، مو أنه في الطريق فتحوا والطرق الأخرى موجودة ولكن سدوها أنت تستطيع أن تدخل. فلهذا تجد القرآن الكريم من جهة هناك يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن جهة أخرى القرآن يقول فأتوا البيوت من أبوابها. هسا اجمعوا أنتم بين هاي الرواية وبين هاي الآية القرآنية، شوفوا جد عجيب الآية تصير واضحة، هذه فأتوا البيوت من أبوابها يعني شنو؟ خف التفسير عادي إلها أكو، وهو أنه إذا أنت ردت طب بيت صديقك بيت أخوك لا تروحنا من الحائط من الجسم، وهذا في التفسير، وهذا هذا مختص بالقرآن. خف في النظم غير الدينية، في النظم التي لا تؤمن بوجود الله، شنو ما عندهم هذا القانون؟ عندهم لو ما عندهم هذا القانون أن الإنسان إذا واحد يروح في مكان لا يروح من الجدار يعبر يدخل، خلاف الآداب خلاف الأخلاق خلاف السنن. هسه القرآن منزل آية حتى يقول هذا المطلب، فأتوا البيوت من أبوابها. لا، يقول اجمعها مع تلك الآية الرواية التي وردت: أنا مدينة العلم وعلي بابها، مع فأت البيوت من أبوابها، يعني فأتوا عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا إذا أردتم أن تدخلوا هذا البيت فلا طريق إليه إلا عن طريق علي عليه أفضل الصلاة والسلام. لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقال: نوم الصائم عبادة. هذه من الخصوصيات، ما عندنا احنا في الروايات نوم المصلي عبادة، نوم الحاج عبادة، نوم المجاهد عبادة، ما عندنا، عندنا نوم الصائم عبادة. هذا من طرق العامة. هاي الروايات ايضا نقلها الغزالي في احياء العلوم. الفيض الكاشاني، الى هنا كانت عبارات هذه من عبارات الغزالي في احياء العلوم، من هنا تأتي عبارات الفيض الكاشاني. فلهذا يقول اقول، يعني هذا القول لمن كان ليس لي، من هنا يبدأ قولي. ومن طريق الخاصة ما رواه في الفقيه قال: قال ابو جعفر: بني الاسلام على 5 اشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وما نودي شيء كما نودي على الولاية. خب هسه هذه رواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا من خصائص الصوم انه ماذا؟ ركن من اركان الاسلام. ومن خصائصه: الصوم جنة من النار. تشايفين بأنه الإنسان إذا دخل حرب وما عندما يقيه، خب معرض لكل خطر. الرواية تقول أنك إذا أردت أن تحتمي من الأخطار فعليك الصوم. خب إحنا ما عدنا هذا، بأنه الصلاة جنة من النار، الجهاد جنة من النار. شنو الخصوصية الموجودة في الصوم التي جعلت منه جنة من النار؟ من يريد أن يتقي النار فعليه ماذا؟ الصوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. قرأنا هذه الرواية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بشيء؟ إن فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب. المشرق والمغرب يجتمعان؟ لا يجتمعان. الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى هذه الرواية يقول: أعلمكم شيئا يتباعد منكم الشيطان بنحو لا يمكن أن يجتمع معكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصوم يسود وجه الشيطان، يسود وجهه. هسه شنو الصوم؟ اخر انسان فد 4-5 ساعات ما ياكل وما يشرب، يسود وجه الشيطان. مو بس ما يسود وجه الشيطان، نحن نجد بحسب الواقع الخارجي اساسا من ندخل الى المحل الى ان نخرج من المحل، من اول ما ندخل المحل الى ان نخرج من المحل، كله حلف كذب، يمين كاذبة. مو فقط لا يبعد عن الشيطان، بل الشيطان معشعش في قلبه. بعد هذا: يا صوم الذي يسود وجه الشيطان، يبعد الشيطان عنك تباعد المشرق من المغرب. إذا هذا الصوم الذي نحن نعرفه، أنتم تجدون أن كثيرا من الصوم، أنا وأنتم أيضا هكذا، لا أنا أعرف عن نفسي، إحنا ما نجتنب كل المعاصي. هذه النظرات، هذه الخطرات، هذه الكلمات، هذه الغيبة، هذه إلى ما شاء الله، لحد لا يبعد عنا الشيطان. يعد أي صوم من هذا الذي يباعد الشيطان عن الإنسان تباعد المشرق من المغرب؟ إلى أن يقول: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى وكل ملائكة بالدعاء إلى الصائمين، وقال: أخبرني جبرائيل عن ربه. إلى أن يقول: هذه الروايات ما نقرأها باعتبار أنه بعضها يطول بنا الكلام، نقرأ فقط هذه الرواية ونتمم الكلام. وفي الصحيح عن الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ليلة القدر فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد، فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما. اعلموا، هسه ذاك مطلب آخر ما أريد أدخل فيه، اعلموا أيها الناس، من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله
وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته أو هجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر. إذن أنتم لا تبحثون فد ليلة خاصة في شهر رمضان. أساسا من قام بوظائف رمضان فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال الله قال الصادق فاز والله بجوائز ليست كجوائز العباد. خب احنا نشوف من اعمارنا انه 20 سنة 15 سنة 30 سنة خصمنا وما حصلنا فجائزة من جوائز ليست من جوائز العباد. اذا من خصوصيات هذا الشهر المبارك ايضا من صام هذا الشهر واعطى هذا الشهر حقه حصل على جوائز ليست كجوائز العباد. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.